دعاني في سكون الليل الدار.
الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته تمتلك إرادة جادة للاهتمام بآراء النخب لتحقيق تحول علمي في البلاد، لافتا إلى أن العدو يسعى لنهب الأدمغة الإيرانية بمختلف السبل. وفي كلمته اليوم في مؤتمر النخبة الوطني 12 المنعقد بطهران، قال رئيسي: يجب الحفاظ على العلاقة مع النخب من خلال المؤسسات ومن خلال الجامعات، ويجب نقل وجهات نظر هؤلاء ومقترحاتهم وآرائهم، مؤكدا أن الحكومة هي في خدمة النخب بكافة التسهيلات لحل مشاكل البلد واحتياجاته. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن عبارات الحديقة والغابة تعود إلى الذهنية الاستعمارية، وأنها مرفوضة وتعطي للغرب حق الاعتداء والاحتلال، وذلك ردا على تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المثيرة للجدل. لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية مناوراتها اقتدار في منطقة أرس بمحافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. وخلال هذه المرحلة تم التحاق وحدات قتالية جديدة بمسرح المناورات، شملت أرتالا من أنواع الدبابات والمدافع والآليات المدرعة والوحدات الصاروخية وآليات الإسناد وجسورا متحركة ومعدات عسكرية أخرى. أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. وقال اللواء صفوي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر العلم والتكنولوجيا في جامعة الإمام الحسين عليه السلام إن أمريكا والكيان الصهيوني عاجزتان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني، مضيفا بأن إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 18 فلسطينيا، وشملت الحملة عدة أحياء بالقدس وبلدتي قباطية ويعبد وقرية رمانة بجنين ومخيم الجلزون برام الله. أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بغرب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة الأسترالية السابقة، مضيفة أن وضع القدس يجب أن يتقرر من خلال المحادثات وليس عبر قرارات أحادية. من جهتها استدعت الخارجية كيان الاحتلال السفير الأسترالي لدى تل أبيب بول غريفيث إثر تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني. قدمت لجنة النزاهة النيابية في العراق طلبا رسميا إلى رئاسة محكمة التحقيق الاتحادية، طالبت فيه بإجراء التحقيق الأصولي في شبهات فساد مالي في مبالغ مخصصة لمكتب رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي. تجددت المواجهات بينما تسمى بجبهة النصرة الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى في شمال غرب سوريا بعد هدنة هشة أنهت مواجهات استمرت 5 أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. كشفت منظمة سودانية عن أرقام صادمة للقتلى والجرحى من المتظاهرين السلميين في العاصمة السودانية والعديد من ولايات البلاد. شهد العديد من أحياء العاصمة التونسية احتجاجات لليلة الرابعة على التوالي عقب وفاة شاب تونسي متأثرا بجراحه بعد ملاحقة أمنية جرت منذ 3 أسابيع. دحض المتحدث باسم الكرملين الادعاءات الغربية حول استخدام روسيا مسيرات إيرانية خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 21 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 21 من ربيع الأول عام 1243 للهجرة احتلت القوات الروسية مدينة إيروان الإيرانية، وذلك خلال الحرب الثانية التي وقعت بين إيران وروسيا في فترة حكم الملك القاجري فتح علي شاه. وبعد انتهاء الحرب عقدت معاهدة تركمانشاي بين إيران وروسيا، والتي اضطرت إيران على أثرها بسبب ضعف الملك الإيراني إلى التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية في شمال أذربيجان والقفقاز وضمها إلى الأراضي الروسية، ومن ضمنها مدينة إيروان. في 18 من تشرين الأول أكتوبر عام 1565 ميلادي أعلنت إسبانيا ضم الفلبين إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وقد تم اكتشاف الجزر الفلبينية عام 1521 للميلاد من قبل البحار البرتغالي ماجلان الذي كان يعمل لصالح إسبانيا. واستمر الاستعمار الإسباني للفلبين 3 قرون نهبوا خلالها الثروات الطبيعية لهذا البلد. وبعد هزيمة إسبانيا أمام أمريكا عام 1898 تنازلت إسبانيا عن الجزر الفلبينية لصالح أمريكا، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية حصلت الفلبين على استقلالها عام 1946، وتتشكل الجزر الفلبينية من أكثر من 7000 جزيرة وتقع جنوب شرق إسبانيا وفي المحيط الهادئ. وأخيرا وفي 18 من تشرين الأول أكتوبر عام 1867 ميلادي أصبحت أراضي ألاسكا الشاسعة بشمال غرب كندا تابعة للمالكية الأمريكية، وكانت هذه المنطقة الغنية بالنفط خاضعة لسيطرة روسيا القيصرية حتى عام 1867، إلا أن القيصر الروسي كان يعتقد بأن هذه المنطقة الباردة لا فائدة فيها، فطرح بيعها على أمريكا التي قررت شراءها في 18 من تشرين الأول عام 1867، وتعتبر منطقة الألاسكا اليوم من أبرز الولايات الأمريكية الغنية بالنفط التي اكتشفت عام 1960. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح، أثر نقعها للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح، وذا جدك السبط فيها ذبيح رقى صدره الغاصب المستبيح،
وذا جدك السبط فيها دبي رقى صدره الغاصب المستبين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها معا في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات يقدمها الزميل خالد، وطبعا يتناول فيها كتاب الصهيوني البشع من تأليف الكاتب طاهر أديب القليوبي. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وسيكون الحديث معه حول محورنا لهذا اليوم الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار تقدمها الزميلة شيماء كريم، وفيها تتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان. سمعينا الكرام، البداية مع الزميل خالد وفقرة إصدارات.
إصدارات. أهلا بكم، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت تحت عنوان الصهيوني البشع لمؤلفه الكاتب طاهر أديب قليوبي. الكتاب هو عبارة عن قراءة للأخلاق والسلوك الصهيوني اليهودي، وفيه يناقش الكاتب الخلفية الدينية للممارسات العنصرية داخل الكيان وما تركز عليه وسائل الإعلام بشأن مسلسل الفتاوى التي تصب في ذات الاتجاه. يدخل قليوبي عمق الديانة اليهودية وما يخص التعريف بها من مصطلحات: من هو اليهودي، والقومية اليهودية، والشعب المختار، والصهيونية والديانة اليهودية، والكتاب المقدس، والتوراة والتلمود أساس الديانة اليهودية، ونظرة التلمود والعقائد السائدة بين اليهود في مراحل متعددة من التاريخ، بالإضافة إلى ما يسميه الإطار العنصري للتوراة والتلمود، لا سيما الموقف من الآخر، الأمر الذي يستنتج منه بأن مختلف الممارسات القديمة الحديثة لليهود بحق أهل الديانات الأخرى هي نتاج هذه العنصرية التي تبثها نصوص التوراة والتلمود. أعزائي المستمعين، يحاول الكاتب طاهر أديب قليوبي في كتابه الصهيوني البشع أن يطل على جملة من المحاور التي تؤكد النظرة العنصرية للثقافة اليهودية أو الصهيونية حيال الآخر، وذلك من خلال عناوين تتحدث عن جواز السرقة من الآخر والسب والشتائم وإباحة الكذب في منفعة الدين والمرأة في الديانة اليهودية، ويتناول أيضا جملة من التناقضات التي تنطوي عليها النصوص التوراتية التي تصل إلى حد اعتبار غير اليهودي بمثابة حيوانات خلقهم الله لخدمة شعبه المختار وهو الشعب اليهودي حسب زعمهم. مستمعينا الكرام، يتطرق الكاتب طاهر أديب قليوبي في كتابه الصهيوني البشع إلى ما يسميه دولة بني إسرائيل القديمة، وفيه يتتبع تاريخ اليهود من البداية حتى كيانهم الحالي، وإن أغفل معظم ما يتعلق بالرواية الإسلامية لذلك التاريخ، ويتوقف الكاتب أيضا عند مقولات اليهود التي تثبت أحقيتهم بفلسطين ووعود الرب لهم وحكاية أرض الميعاد وعموم الرواية التوراتية لبني إسرائيل والهجرة إلى مصر وخروجهم منها ومرحلة يوشع بن نون والنبي موسى والخروج والتيه في صحراء سيناء. بعد ذلك ينتقل الكاتب إلى سيرة اليهود في القرون الوسطى وما يتعلق بعموم سيرتهم في أوروبا وحكاية الاضطهاد الذي تعرضوا له طوال قرون، ومن ثم استثمارهم لذلك كله في إنشاء كيانهم الصهيوني ودور بريطانيا في ذلك كله. مستمعي الكرام، أخيرا وفي ختام كتاب الصهيوني البشع، يؤكد الكاتب طاهر أديب قليوبي الطبيعة الفاشية للكيان الصهيوني وكيف ولد من رحم الأكاذيب والمذابح، ومن ثم استخدامه شتى الأساليب القذرة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم من أجل تشريده من دياره والسيطرة على كامل الأرض الفلسطينية. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الفقرة وهذه عودة إلى الاستوديو والزملاء.
نعم، في ختام فقرة إصدارات نشكر الزميل خالد العبدالله لتناوله كتاب الصهيوني البشع من تأليف الكاتب طاهر أديب القليوبي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قررت سلطات الاحتلال الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع 22 نوفمبر المقبل، ونشرت قوات الاحتلال أكثر من 3000 عنصر مما يسمى حرس الحدود والشرطة في القدس المحتلة ومحيطها، كما تفرض إغلاقا كاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
تستمر المقاومة بالضفة الغربية وتمتد على كامل الأراضي وسط استخدام تكتيكات عسكرية جديدة تفرض على قوات الاحتلال إيجاد حلول لمواجهتها، وهو ما فشلت به وعجزت عن التعامل معها ميدانيا لتتذرع بحجج واهية للخروج من أزمتها. فبعد الحديث عن إبقاء حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية والتي من المفترض أن تنتهي الثلاثاء الماضي، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية بأن سلطات الاحتلال قررت بعد مشاورات أمنية في نهاية الأسبوع أجراها رئيس الحكومة يائير لبيد الإبقاء على حالة التأهب والاستعداد الأمني في الضفة والقدس إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع 22 نوفمبر المقبل. وسائل إعلام عبرية نقلت عما سمته مصادر أمنية إسرائيلية أن استمرار التأهب يعود إلى حجم الإنذارات المرتفع لتنفيذ فلسطينيين عمليات مسلحة، فيما وصف قائد الأركان الأسبق لجيش الاحتلال جادي أزينكوت الأوضاع في الضفة الغربية بالأخطر منذ انتفاضة الأقصى عام 2005، حيث تطورت العمليات الفلسطينية إلى عمليات إطلاق نار في غالبيتها بدلا من السكاكين والدهس. وعلى مبدأ السياسة الإسرائيلية ردع المقاومة عبر العقاب الجماعي، لا تكتفي سلطات الاحتلال بقتل منفذي العمليات أو اعتقالهم وهدم منازل عوائلهم واعتقال آبائهم وإخوتهم والتنكيل بهم، بل تعمل على معاقبة كل من يحيط بهم، حيث يطال العقاب البلدة أو المدينة بأكملها التي ينطلق منها المنفذ، وهو ما يمثل استراتيجية إسرائيلية ثابتة في مواجهة العمليات الفدائية. مدينة نابلس وبلداتها وقراها إحدى هذه النماذج التي يعاقب الاحتلال أهلها بسبب تنامي المقاومة فيها، إذ تتعرض لحصار مشدد منذ الأربعاء الماضي. يضاف إلى ذلك ما كشفته القناة السابعة العبرية عن وزير جيش الاحتلال بيني جانيتس قراره سحب تصاريح 164 فلسطينيا بذريعة قيام أقاربهم بعمليات فدائية. محاولات الاحتلال للجم المقاومة تبوء كلها بالفشل، إذ تدرك سلطات الاحتلال أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس تحد وواقع استراتيجي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، حيث تواجه أجيالا جديدة من الشباب الفلسطيني التي دخلت في سلسلة من العمليات الفدائية، ما يعني أن مستقبل المقاومة في الضفة الغربية يسير في مسار تصاعدي وليس على أبواب الحسم.
شكرا للزميل محمد ناصر على هذا التقرير. ماذا في اتجاهات الاحتلال لتمديد حالة الاستنفار والتأهب لما بعد الانتخابات العامة؟ هل التلويح الأمني بتوسيع العمليات في الضفة كفيل بالحد من عمليات المقاومة؟ هل أسقط تصاعد النشاط المقاوم خيارات المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟ الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة موضوع برنامج فلسطين اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
الله يسلمك. دكتور، الاحتلال أعلن تمديد حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع 22 نوفمبر. هل هذا القرار أمني أم له أيضا اعتبارات سياسية؟
يعني الخطة الإسرائيلية فترة انتخابات لم يتبقى من الانتخابات إلا بضع أيام، ولذلك عندما وافق جديد على الاتفاق لترسيم الحدود المائية ما بين لبنان ودويلة إسرائيل، جل جنون نتنياهو واعتبره قرارا انتخابيا وليس سياسيا، وتعهد إذا أدت إليه الحكم أن يلغي هذا الاتفاق. ولكن حقيقة دويلة إسرائيل لا تستطيع أن تذهب للسلام أو للحرب إلا بالكهرباء الأمريكية. يجب أن يعلم لبنان وجنين الذين تفوهوا بألفاظ بديئة جدا بحق الولايات المتحدة الأمريكية عندما طالبت أمريكا بتغيير أوامر وقف إطلاق النار للتقليل من الخسائر الفلسطينية الذي وصلت 150 شهيدا في أقل من شهرين. فرد جنين فقال لا نتلقى أوامر من أحد، ورد لبنان لا نتلقى أوامر من أحد. فالحقيقة دولة إسرائيل لا تتلقى أوامر من الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا اقتبسنا أقوال كثيرة أن إسرائيل لا قيمة لها بدون وعد الكوري الإنجليزي وبدون الميراج الفرنسي وبدون الجماهير الروسية التي هجرت من روسيا السوفيتية إلى دولة إسرائيل بحجة اليهودية، ولولا النظام لم يرد هجرة هؤلاء المليون لما هجروهم. ومع ذلك مقابل كل ممتلكاتهم في روسيا قبل الاتحاد السوفيتي تحويل هؤلاء باسم اليهودية، وعندما جاءوا إلى دويلة إسرائيل تبين أن الخصامات وانتهنا أن 30% من المليون روسي ليسوا يهودا حتى هذه اللحظة منذ عام 1988 حتى اليوم، وإن خدموا في الجيش وإن تعلموا العبرية وإن أصبحوا يحملون الجنسية الإسرائيلية. إذن لولا النظام السوفيتي لما جاء المليون، لولا النظام الفرنسي لما جاء الطائرات الإمارات الإسرائيلية، لولا النظام الإنجليزي لما جاء وعد الفور، وكذلك الحال لولا الدعم الأمريكي لدويلة إسرائيل لما كانت إسرائيل حتى الآن على ما هي عليه. لذلك نستطيع أن نصف دويلة إسرائيل ليس وصفا كوني فلسطينيا، وإنما وصفا بأنها أقل من حذاء بالقدم الأمريكي. ولذلك أصعى روستر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتوضيح موقف إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من أن رئيس دولة إسرائيل لا يقترب من السياسة إلا أن هولستر ذهب للولايات المتحدة الأمريكية مسرعا إلى بايدن لتوضيح الموقف الأمريكي الإسرائيلي من الموقف من عدم غضب الأمريكان عليه. إن دولة إسرائيل بدون الكهرباء الأمريكية لا قيمة لها في الشرق الأوسط.
طيب دكتور، غانتس وفي جولة له بالمستوطنات أعلن توسيع العمليات في الضفة الغربية، ما الذي يعنيه إطلاق موقف من هذا النوع؟
ولو سألنا شاول ماذا استفدتم من هذه الهجمات على فلسطين وبخاصة في عام 2000 عندما تبنيتم عملية السوق الواقي وأنشأتم سوق وكلفتم 13 مليار من الشواكل؟ هل وقفت العمليات الفلسطينية داخل عمق دولة إسرائيل؟ هل وقفت؟ فيقول لنا أمن وبنستعين إن العمليات وبالذات الاستشهادية قد وقعت بعد بناء السور، وعمليات مروعة بالذاكرة الإسرائيلية. إذن كم اجتياح اجتاحت دولة إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 2000 حتى 2022 سنة؟ ولكن السؤال البسيط، هل هذه الاجتياحات، هل هذه الحروب على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين وحتى على فلسطينيين 48 من حملة الهوية الزرقاء والفلسطينيين في القدس الشرقية أيضا من حملة الهوية الزرقاء، هل استطاعوا أن يحصلوا على سر المقاومة أو سر الصواريخ؟ هل استطاعت إسرائيل أن تحسن في حروبها التي لا تعد ولا تحصى المقاومة في الشرق الأوسط؟ هل استطاع أن تحصل المقاومة مع المقاومة اللبنانية منذ عام 1978 حتى الآن؟ لم تستطع. هل استطاعت أن تحصل على سبل صواريخ بقطاع غزة بعد 15 حربا بكل ما تعني هذه الكلمة؟ الجواب عند الإسرائيلي لا. الجواب عند الإسرائيلي، هذه الاجتياحات لا تعطي سبل المقاومة عند الفلسطينيين. أنت تمتلك كل شيء في الضفة الغربية، وأنت تمتلك كل شيء في قطاع غزة. هل حصلت على سبل الصواريخ؟ هل حصلت على سبل المقاومة؟ هل حسمت الأمر كما تريد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؟ الجواب عند الإسرائيليين وليس عند الدكتور عمر الجعارة. الجواب بالتأكيد لا.
نعم. طيب إذن لماذا توجه غانتس لإطلاق هذا الموقف من المستوطنات؟
إنه معاشد الانتخابية ويعلم أنه لا يستطيع أن ينزع المقاومة من قلوب الفلسطينيين بسبب بسيط، أن المظالم الإسرائيلية لا تعد ولا تحصى، أن المظالم الإسرائيلية أكثر من أن تعد، إن المظالم الإسرائيلية لا يقبلها كثير من الأوروبيين الداعمين الأشد لدولة إسرائيل، كثير من الأمريكيين يرفضون ذلك، كثير من دول العالم يرفضون ذلك. انظر في هذا الصباح استراليا اتخذت قرارا بعدم اعتراف القدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل، واعترفت بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وأعلنت عن طريق سفيرها أن سفارتها ستبقى للأبد في تل أبيب. ماذا بعد؟ لماذا اتخذت استراليا هذا الموقف عندما رئيس وزراء استراليا السابق اكد على انه يفكر جديا في الاعتراف بنقل السفاره الاستراليه الى القدس؟ الان ياتي النظام يقول للمظالم الاسرائيليه بحق الفلسطينيين، وهذه الارقام المذهله من الشهداء سواء في قطاع غزه من خلال 15 حربا او من خلال المسيرات السلمية، مسيرات العودة، كم خسائرنا أخي الكريم؟ 4000 شهيد، 80,000 جريح، كله بالنيران، بحجة ماذا؟ أن هذه المسيرات السلمية مسيرات عسكرية، أن هذه المسيرات السلمية من سياق العبوات والقتل واجتياح الجدار كما يقول الإسرائيلي. لكل هذه الاعتبارات لن تجد إسرائيل لمظالمها بحق الفلسطينيين أي مصير إلا إذا كانت صهيونية.
طيب من جانب الاحتلال، يعني من جانب الاحتلال يجري الحديث عن تمديد حالة الاستنفار وتوسيع العمليات، هل تشير هذه المواقف والقرارات من جانب الاحتلال إلى نجاح الجانب الفلسطيني على صعيد النشاط المقاوم في الضفة؟ هناك من يعتقد بأن يعني هذه المقاومة لن تجدي نفعا ولن تقدم شيئا، ويعني ربما على الصعيد الإعلامي من هذا القبيل، يعني ليس إلا
الآن حقيقة نتكلم بصدق وأمانة.
نعم.
إن كافة الانتخابات الفلسطينية منذ عام 1919 حتى 2022 للأسف أخي الكريم لم تنجز إنجازا سياسيا، ومع هذه الحقيقة الراسخة عند الفلسطينيين يتقدم لا يتأخر الفلسطيني من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يستطيع الإسرائيلي أن يزعم أنه حسم معركة مع المقاومة الفلسطينية. هذه لا نريد أن نتكلم أصواخ سطحية. ببساطة، هل 15 حربا على قطاع غزة أصبرت عن سبع صواريخ؟ الإسرائيلي يقول لا. هل هذه الاجتياحات وهذا العدد الهائل من الشهداء بخلال فعلين تتكلم عن 150 شهيدا، هل أصبرت، هل حسمت إسرائيل المقاومة مع الفلسطيني؟ إذا إسرائيل كلما كثرت مظالمها كلما فرغ المظلوم ضد هذا الظلم بأي وسيلة أخرى. هذا قانون إنساني أم قانون فلسطيني؟ هذا قانون مقاومة كل الاحتلالات في التاريخ. هذا ما يريد الإسرائيلي أن يفهمه، ويريد أن يستنفذ كل الأموال الأمريكية التي تأتيه هنا من أجل مشروعه الأمني ومن أجل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
نعم.
إذا الفلسطيني لا يعبث بهذه المقاومة بالرغم من أن نتائجها السياسية للأسف على شاكلة أوسلو. وما ذلك بالرغم من أوسلو الذي يعتبر الإسرائيلي أنه كارثة على رأسه اختلاف من الشتى الإسرائيلية.
نعم.
إن السبب الأول والأخير في قتل إسحاق رابين أنه وافق على إعطاء جزء من أراضي الضفة الغربية للفلسطينيين. ولذلك قتل. وأضرب مثل على ذلك حتى لا نكون نحن نتكلم كفلسطينيين مجروحين من عمق الجراح الصهيونية في أجسادنا.
نعم.
سأل المذيع الإسرائيلي لا كان لا تصل من العمر 9 سنين، فقال لها لماذا قتل إسحاق رابين؟ قالت الطفلة لأنه تنازع عن جزء من أرض إسرائيل للفلسطيني أو للعرب أو لأعداء دولة إسرائيل، لذلك قتل. هذا الكلام طفلة. وقتل الشهيد ياسر عرفات الذي قال لا تدعوا غسل الزيتون أن ينفض من يدي، فقط غسل الزيتون فأسقط الشهيد ياسر عرفات كما قتلوا جنتهم إسحاق رابين. إذن دولة إسرائيل غير مؤهلة للسلام مع الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال. حتى اتفاقاتها مع الأنظمة العربية هي اتفاقات غير موثوقة. أضرب مثل على ذلك يا أخي الاتفاق المصري الإسرائيلي والذي كان هو ما بين محمد أنور السادات ومناحيم بيجي. عندما جاء مناحيم بيجي للتصويت على هذا الاتفاق مثل الناس صور ضده، ولولا العمل صوت مع الاتفاق لما نجع الاتفاق في الكنيسة.
نعم.
التي أتى به منحين بيجن.
طيب دكتور.
نعم.
طيب دكتور عذرا على قطع كلامك، لكن في نهاية هذا الحديث وباختصار شديد إلى أين يتجه مؤشر الصراع في ظل ما تفرزه المواجهات في الضفة، وما التوقعات مستقبلا لهذا المؤشر؟
نعدل السؤال إذا سمحت لي. لماذا إسرائيل لا تفتح الضفة الغربية أو تفتح جنين أو تفتح مدينة نابلس وهي قذفت في الضفة الغربية لأكثر من 26 كثيبة؟ السؤال ببساطة أن هذه المناطق مناطق ألف لا يجوز القدوم عليها من الإسرائيليين إلا إذا كان هناك موافقة أمريكية. إذا كان هناك موافقة أمريكية لاجتياح لاجتاحت إسرائيل بدون تردد، ولن تتغدر إسرائيل بسفك الدماء الفلسطينية. ولذلك تحاصر الآن كل مدينة نابلس من كافة المداخل، والدخول إليها سهل والخروج منها أصعب، وسواء تدخل أو تخرج فهو أمر إسرائيلي أولا وأخيرا. لماذا لا تفتحها؟ وكما يقول بعض الجنرالات الإسرائيليين تفتيش كل بيت على حذاء لنزع كل الأسلحة الموجودة عند الفلسطينيين. ومع ذلك لماذا لا تفعل ذلك حتى اليوم؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي الدول أكثر من ذلك.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. شكرا للدكتور عمر على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من لقائنا هذا. والساعة الآن 12:14 مساء في القدس المحتلة. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ الزميلة شيماء كريم وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أصدرت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال قراراً باقتلاع مئات أشجار الزيتون في منطقة إم الكباش وقرية عطوف إلى الشرق من طوباس، بالإضافة لإخطار هدم بئر مياه في المنطقة ذاتها تحت حجج وذرائع واهية. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
ضمن مخططات الاحتلال الممنهجة لسرقة الأرض، أخطرت ما تسمى الإدارة المدنية باقتلاع نحو 140 شجرة زيتون في منطقة أم الكبيش ونحو 70 أخرى في قرية عطوف إلى الشرق من طمون بطوباس، بالإضافة لإخطار لبئر مياه في المنطقة.
امبارح نزلت على الزيتونات، بنزل عليهم كل كم يوم، لقيتهم حاطين الإخطار على البير وكاتبين فيه يعني اختار في إخلاء المنطقة وإعادتها لسابق عهدها. هاي الخسائر ما تحس بيش كديش الواحد بيشتغل فيها أول إشي، بس يعني هو الاحتلال بتعرف بيحاول يخلي أي منطقة يهجرها من سكانها، ما يستصلح حدا أرض مشان يستولي عليها، بس هذا الشيء طبعا مستحيل، يعني ما أرضنا ما مندشرها إحنا.
طبعا هاي السياسة كلياتها حتى يتم السيطرة على هاي الأرض، حتى يمنعوا الناس يصلوا أرضهم، حتى يمنعوا الناس يستغلوا أرضهم، ويعني حتى المنطقة الثانية منطقة إم الكبيش بيحاولوا المستوطنين يسيطروا على هاي المنطقة، بيحاولوا إنهم يعملوا فيها إشي، علما إنها هاي المنطقة كلها مزروعة بأشجار الزيتون وكلياتها مملوكة لأصحابها.
وبينما ينتظر أبناء شعبنا كل عام موسم قطاف الزيتون لجني المحصول، يتذرع الاحتلال بحجج واهية للتضييق على المزارعين، والحجة هذه المرة الزراعة في أراضي دولة تبعا للاحتلال، علما بأن أصحابها يملكون أوراقا تثبت ملوكيتهم لها.
هذا دليل على أن هذا الاحتلال لم يترك أي شيء في مناطق الأغوار إلا ويوجه له إخطار تمهيدا لتدميره وتمهيدا لاقتلاع هذه الأشجار. هذه أشجار الزيتون عمرها ما يزيد عن 15 عام، وهذه مزروعة في أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين حسب إخراجات الكيد اللي موجودة لدى المواطنين. هذه أراضي يعني لم تكن في السابق لا أراضي دولية ولا أراضي محمية طبيعية ولا أراضي مناطق عسكرية.
مؤخرا يكثف الاحتلال من ملاحقة المواطنين في المناطق المحيطة ببلدة طمون، لا سيما قرية عطوف والرأس الأحمر، وخاصة في ظل إحاطتها بمعسكر تدريبي ومستوطنتين، الأمر الذي يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني في المنطقة على حساب الوجود الفلسطيني.
نشكر الزميلة جنان نزال على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تتزايد أطماع الاحتلال في السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية وخاصة حوض المياه الغربي. ففي محافظة قلقيلية تعاني بعض القرى من نقص في كميات المياه جراء معيقات وضعها الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
أطماع الاحتلال في حوض المياه الغربي الذي تتربع عليه قلقيلية واضحة منذ البداية، ففي عام النكسة وضعت سلطة الاحتلال عدادات لمراقبة كمية المياه التي تسحبها الآبار، وحددت كمية السحب بما لا يزيد عن 9 ملايين متر مكعب سنويا. هذه الكمية وإن كانت لا تستهلك في الوقت الحالي بفعل تراجع الزراعة لصالح التوسع العمراني، إلا أن فكرة التحديد بحد ذاتها لها أبعاد أخرى.
حددوا لنا كميات محددة إنك تسحب فيها من البيار، وممنوع تتعدى هذه الكميات، وهم يعني إذا بنتعدى هذه الكميات بحطونا مخالفات للبيار وبكوموا بتسكيها، وهم في نفس الوقت بكوموا بتحويلها على المستوطنات المجاورة لمحافظة قلقيلية.
لما قلت إحنا كمية السحب المية عنا بسبب البنيان، صاروا هم يأخذوا الكمية اللي إحنا بكينا نأخذها، يعني هم مبسوطين على هذه الشغلة من ناحية إنهم قاعدين بسحبوا في مية اللي احنا لازم نسحبها. كان هذا البير يشتغل 14 و15 ساعة في اليوم، هسه حاليا بدور 8 ساعات 6 ساعات.
شركة ميكورة الإسرائيلية تتولى عملية سرقة المياه من قلقيلية وبيعها بأسعار عالية للمناطق الفلسطينية الأخرى وتتحكم في كميتها، الأمر الذي سبب مشكلة مياه في القرى الشرقية. وفي الوقت ذاته تعرقل تنفيذ مشروع لنقل المياه من قلقيلية إلى هذه القرى لحل المشكلة.
9 قرى المتمثلة في منطقة جورة عمرة تعاني من شح المياه وأزمة في المياه بسبب عدم تمكننا من نقل هذه المياه. هناك معيقات وتحديات كبيرة، أولها الاحتلال. إن كان بالإمكان نقل هذه المياه سوف يتم استصلاح أراضي كبيرة وقطاع كبير من الأراضي في منطقة جورة عمرة، ومن ثم سوف تحل أزمة المياه الذي يعاني منها السكان في كل صيف.
وفي الوقت الذي يتحكم فيه الاحتلال بالمياه التي يسحبها أصحابها ينشئ مشاريع لتطوير عملية سرقتها لصالح المستوطنات القريبة وحتى البعيدة.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا مستمعينا الكرام، أحرق مستوطنون مزرعتين لتربية الدواجن وحطموا أشجاراً وأعمدة الهاتف وهاجموا المستوطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس، ما أدى لوقوع خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين. وتتعرض البلدة الواقعة تحت طوق استيطاني لاعتداءات مستمرة لدفع سكانها إلى الرحيل منها لغايات استيطانية في المنطقة. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
يتفحص هذا الرجل ما حل بمزرعته للدواجن بعد ليلة عصيبة من تعرضها لهجمات أكثر من 50 مستوطنا مسلحا. المستوطنون أضرموا النار في مزرعتين للطيور في المنطقة، فأتت النيران على كل ما في هذه المزرعة ونفق ما يزيد على 30,000 طير.
اللي صار هجموا المستوطنين، بلشوا يتكسروا البوابات، دخلوا على الشب، كان في شبهان، ولعوا اللي عبروا عليه على الغرفة، ولعوا الغرفة، ولعوا المزارع. والشب يعني لو ما لطف الله ما طلعش من هان، بعدها ضربوه الساعة صار يضرب عليه في حجار وخاض. انت بتحكي لك على مخاسر كبيرة مش مخاسر صغيرة، يعني بتحكي لك على 1.5 مليون. هذا كله راح، كله دمار، كله هاض.
المستوطنون لم يكتفوا بجريمتهم بحق الحيوان، بل هاجموا بعض المزارعين خلال عصرهم لزيتونهم، كما قطعوا بعض أشجار المواطنين وأحرقوا أحد أعمدة الهاتف، وكل هذا بحماية من جيش الاحتلال.
هذه نازية صهيونية تتعمد الإضرار بالمواطنين وبممتلكاتهم لمنعهم من التواجد في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية التي أصلا أقيمت بالأصل على أراضي المواطنين وتم الاستيلاء عليها بالقوة وتحت تهديد السلاح. للأسف جيش الاحتلال الإسرائيلي كان متواجدا في المكان ويحمي ويؤمن الحماية لقطعان المستوطنين الذين بدأوا بإطلاق النار نحو المواطنين في بلدة قصرة وأصيب عدد منهم بجراح.
تقع بلدة قصرة في محيط استيطاني من 4 مستوطنات وشارع التفافي. البلدة تتعرض باستمرار لاعتداءات جماعية من المستوطنين، ما يهدد حياة مواطني البلدة وممتلكاتهم دفعا لترحيلهم.
فهاي المنطقة قاعدين بهاجموها يوميا وعليها هجمة استيطانية يوميا، كل يوم بتتوسع هاي المستوطنين اللي بيجيبوهم من غلات المستوطنين، حاقدين على الشجر قبل البشر، يحقدون على الحيوان قبل الإنسان، يحقدون على الشجر أكثر من الطفل. وندعو المؤسسات الموجودة في فلسطين إنها تساعدهم، السلطة الوطنية تساعدهم، يعني كان الأضرار جسيمة عندهم، يعني في برقس فوق 1.5 مليون شيكل تم تدميره بالكامل بما فيه من جاج.
حرب استيطانية شرسة وبحماية من جيش الاحتلال، ما يؤكد أن هذا الفعل هو سياسة دولة للتطهير العرقي، ما يوجب فعلا مقاوما يوازي هذا العدوان بدلا من التباكي على أعتاب المؤسسات الدولية.
نشكر الزميل عاصم عواد على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث تشهد قرية توانا بمنطقة مسافر يطا في الخليل سلسلة متواصلة من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في محاولة لتهجير المواطنين وضم المنطقة إلى مخطط استيطاني. عائلة الحاج فضل الربعي هي إحدى عائلات قرية توانا التي تعكس حكاية الصمود والتحدي، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الوالد ونجليه بلال ومحمد بعد اعتداء المستوطنين عليهم قبل أشهر. الزميلة لانا عطايا والتقرير التالي.
لم تفقد أم بلال الربعي الأمل يوما في عودة زوجها وابنيها المعتقلين لدى الاحتلال بعدما اعتدت عليهم جماعات المستوطنين بالضرب بالقرب من مدخل قرية التوان القريبة من مسافر يطا جنوب شرق الخليل، ولم يتبقى إلى جانبها سوى ابنها الأصغر بكر، ورغم كبر سنها إلا أنها حملت على كاهلها تدبير شؤون العائلة.
يعني زي ما تقول يوميا بطلع علينا الطيارة وبيلبسونا تهم احنا ما لنا علاقة فيها، كل هذا يعني ضغط علينا انه نبعد عنهم نرحل من المنطقة اللي احنا فيها اللي وصلوا مستوطنة معون في مستوطنة فيقايل، هذا مخططهم في المستقبل يبعدوا السكان الاصليين ويبنوا مستوطني اللي يستروا على المسافر كلها.
14 حفيدا غدوا تحت رعايتها بعد أن حكم الاحتلال الإسرائيلي على ولديها بلال ومحمد بالسجن لمدة عامين إلى جانب زوجها الحاج فضل الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد نجليه بشهور عدة وحكمت عليه بالسجن 15 شهرا. وفيما يهتم نجلها بكر بدراسته في جامعة بيرزيت، تقوم أم بلال برعاية مزرعة الماشية وشجيراتها التي زرعها زوجها.
الحين الاختيار خالص فسريت البضلي بطلع على البارية يشيفها بالرعين عليها وردن على أكل على طوال بحطرين تبن في الطوال وبوكل اللي والله بالليل ما بننام الليل طول عالم يتخاوض الشرطة من هنا الجيش من هنا المستوطنين من هنا، يعني في الليل بننام احنا مرعوبين الولاد هم جونا هم بيجي يأخذونا هم بيجي يحملونا وإحنا بنهدف الولاد يعني تهدي والولاد بقوموا في الليل على غير صحاوة يفرطوا.
قرية التواني جزء من مخطط استيطاني قديم، وعليه فهي تشهد بشكل متواصل اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال التي تقتحم القرية وتنفذ فيها حملات اعتقال دورية، في مشهد أمسى فيه عنف الاحتلال ومستوطنيه جزءا لا يتجزأ من مخططاته الاستعمارية التي ترمي إلى قتل كل ما هو فلسطيني.
نهاية تقرير الزميلة لانا عطايا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية فقرة حديث الدار.
وفي ختام فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، جنان نزال، محمد نصر، عاصم عواد، لانا عطايا، والزميل حسن نمر معد الفقرة. وفي ختام هذا اللقاء نشكركم أيضا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله استمشى يا جل رؤوس أنتم. قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله.